podcast Salt. مرحبا، أنا تالا العيسى من فريق صوت. صار لي فترة مش مقدمة حلقات على حرر، اشتقت للبرنامج ولمحاولة البحث عن أجوبة لأسئلة وجودية بتخص الصحافة. رح أكون معكم اليوم بحوار مميز مع الصحفية روعة أوجي للتعرف عليها وعلى تجربتها المهنية وللحديث عن علاقة الصحافة بإثارة الجدل والنقاش. روعة عندها تجربة غنية جداً بمجال الصحافة والإعلام، اشتغلت سابقاً كمذيعة إخبارية لقناة الجزيرة، قدمت وأعدت سلسلة وثائقية بعنوان بكسر التاء، وبتعد حالياً برنامج رح تطلقه قريباً مع الجزيرة، وبتقدم كمان بودكاست بعد أمس وبودكاست لنا وأوضة روعة. تعالوا نتعرف عليها مع بعض. روعة أوجي، أهلا وسهلا فيكي ببودكاست حرر. سعيدة جدا جدا بلقائنا اليوم، ومتحمسة كتير أسمع منك وأتعلم من تجاربك الثرية جدا.
أهلا فيكي يا طالة، وأنا كتير سعيدة إن كنا مستضيفين اليوم.
روعة، بما أنه عندك يعني تجارب متنوعة بوسائط مختلفة وقوالب مختلفة كمان، يعني مش بس اشتغلتي مع قنوات مختلفة ومواقع مختلفة، ولكن برضو كان عندك تجارب بالتلفزيون وبالديجيتال بالأوديو، وبنفس الوقت القوالب كانت متنوعة، اشتغلتي بالأخبار، اشتغلتي بالرأي، اشتغلتي بالتقارير المطولة والأفلام الوثائقية. فمن تجربتك هاي كلها احكي لنا عن علاقة الإعلام بالنسبة لك بإثارة النقاش والجدل. هل إثارة النقاش والجدل جزء من يعني مهمة الصحفي أو لا؟
لا، هي حتما جزء من مهمة الصحفي، بس يختلف بقى دي لوين عم ياخدوها وبأي شكل عم يكون إثارة النقاش. في فرق بين إثارة النقاش وإثارة البلبلة، في فرق بين إثارة الفكر وتحريك الآراء، مش بمعنى يعني توجيهها، بس بمعنى دفع الناس للتفكير بشغلة مصيرية بحياتهم، وبين تحريك المشاعر ليكون في ردود فعل عاطفية وإثارة غرائز. للأسف يعني هي مش حالة جديدة صراحة، يعني أنا هلأ دايماً بحس أنه دايماً الجيل بيحكم على الجيل اللي بعده أنه سيء، بس هي منذ قديم الأزل. يعني كان دايماً مثلاً بأيام الرومان المسرح اللي بيجمعوا عليه ليتفرجوا على الأسود عم تلتهم السجناء كان يجيب جمهور أكبر من مسرحية فكرية أو خطابة أو أي شيء. يعني هي طبيعة الإنسان. المشكل برأيي أنه حالياً هيك عم بيصير الإعلام، لأنه في حالة ضياع. شو دوره للصحفي؟ هل دوره يجمع لايكات؟ إذا دورك تجمع لايكات، أنا هيدي كنت يعني جزء من حظي أني بلشت بالإعلام بمرحلة السوشيال ميديا ومرحلة تويتر، وجزء من سوء حظي كمان أني كنت بهيدي المرحلة الانتقالية جدا. يعني يمكن الجيل اللي بعدنا يكون ما عنده كل واعي، مواكب أكتر، مستوعب شو بده وشو ما بده. نحن لا، فجأة انفتح علينا هيدا العالم وصارت الناس ضايعة، وحتى المؤسسات ضايعة. يعني في مؤسسات صارت توظف المذيعات اللي شكلهم كتير حلو، بعدين بعد شي 5-6 سنين اكتشفوا انه الشكل الحلو فيها تكون حلوة وذكية وشاطرة، ما مش عم بقول لا، بس لما بتكون بس عم تختار مودلز لأخبار مثلا، بعد فترة اكتشفوا انه ما فيها تفتح هوا، ما فيها تستلم تغطية الا اذا هي يعني من الاشخاص اللي بيحبوا يتابعوا فعليا. ف يعني كنت هيك، كان في مرحلة من المراحل لما صار في توجيهات أنه لا لازم تكونوا موجودين على السوشيال ميديا، وهيك كان في أحياناً أنه ليه ما عم بتجيبوا مشاهدات أو لايكات. فكان عندي مثل بسيط أنه اللي بده لايكات وبده مشاهدات بده يجيب على الهوى كيم كارداشيان، أليسا، يا بده يجيب أغاني، يا بده يجيب ممثلين، يا بده يجيب عارضين أزياء، أنه هيدا هو الجمهور عادة. هي الجمهور إجمالاً يميل للترفيه أكتر، كل عمرهم كانوا يحضروا أرب آيدل وستار أكاديمي أكتر من نشرات الأخبار، مش شي جديد. هي بس المساحة صارت برأيي أوضح.
يعني بس ما بتحسي أنه الشق الآخر من هاي، خلينا نحكي من هذا الجدل، هو أنه الجمهور نفسه كمان ما عم بنعطاله مساحة أنه يختبر أنواع مختلفة من المحتوى، وكمان ما بنقدر يعني نغفل عن الموازين القوى. يعني برضو ماكينة الإعلام تميل أكتر إلى إنتاج الترفيه، فبالتالي الجمهور رح يطلب الترفيه، فهي يعني هي هيك عجلة بتدور، وهذول بلوم وهذول وهذول بلوم وهذول، الإعلاميين بلوم الجمهور والجمهور بلوم الإعلاميين.
أنا بلوم الإدارات صراحة، يعني أنا برأيي أنه مثلاً أنا حدا كتير جدي بالحياة، يعني قلتي من نوع التجارب، أنا قبل الإعلام حتى كانوا خالي مسماني مسبعة الكارات من كتر مني شغلة. أنا حدا بيشتغل وبيقرأ، بس كمان بحب أسمع موسيقى مهرجانات، مثل ما بحب روح أحضر موسيقى كلاسيكية. يعني حضرت حسن شاكوش بكأس العالم، وحضرت بيتهوفن، يعني فإنه كلنا بعتقد فينا هيك جزئيات متناقضة. الإعلام والإدارات لازم تقرر كيف تحتوي الكل، ولازم كمان تحدد هي شو هويتها. إذا مثلاً الجزيرة خلص محددة أنه هي هويتها إخبارية، هلأ مثلاً عم نفتح منصة جديدة، يعني فيك تقولي النسخة الإخبارية من نتفليكس أو شاهد، ما رح يفوتوا بالترفيه. يعني حتى الترفيه، البرامج الترفيهية اللي عم نفكر فيها عم بتكون فيها قيمة علمية، مثلا برامج ترفيه طبية، برامج ترفيه معلومات، مثل أيام زمان مسابقات المعلومات. ما قررنا أنه في هيدي المساحة مش مضطرين نكون عم ننافس فيها. أنا برأيي هالخطأ اللي وقعت فيه كتير إدارات، إنها هي صارت بدها تنافس على كل الأوجه، وهو الجمهور مش هيك عاوز صراحة. أنت بس صرت بتشوف على السوشيال ميديا الأرقام بعينك، قبل كانت الأرقام تبقى بيد المؤسسات اللي بتعمل دراسات، فما كنا نعرف بهيدي الأرقام. الناس دايماً كل عمرة بتحب هيك. الدور الأساسي للإعلام اللي عنده رسالة هادفة شو ما كانت تكون، إنه هو لازم ينوع المحتوى للمشاهد، يقدم محتوى بيحترم العقل. في طبعا قنوات إعلامية كل عمرة هي هدفها أن تكون تجذب مشاهدات أكتر للإعلانات، فما بهم إذا بتقدم أصلاً وثائقي ولا برنامج أغاني، أكيد برنامج الأغاني بيجيب مشاهدات أكتر. يعني
بس تعرفي أنا إيش مشكلتي بهذا يعني بهذا الفكر، مع أني أنا متفقة معك تماماً، هو أنه مرات شوي منعزل حالنا عن الجمهور بهذا الفكر. يعني منصفي عم نشتغل شغلنا كصحفيين من أجل القضية، من أجل الرسالة، ومننسى أنه يعني منعافر عشان القضية بس مش فارق الجمهور، ننسى أنه يمكن ما حد عم بسمعنا. فهي يعني معادلة جداً صعبة، أنه عن جد نضلنا مركزين على البوصلة تاعت الرسالة والهدف تبعنا، بس بنفس الوقت إحنا عم نوفر خدمة للجمهور، وإذا الجمهور مش موجود معناها إحنا مش موجودين.
بس الجمهور موجود تالا. رح أقلك شغلة، هيدا حديث كان خطه أنا وزميلتي الراحلة شيرين أبو عاقلة قبل أشهر، يعني كنت بزيارة بالدوحة، فكنت عملها أنه كيف بتحافظ على الاستمرارية والنفس لما بتشوف أنه يعني حدا ما مقدم أي قيمة إخبارية أو قيمة أخلاقية بيستضاف كإعلامي العالم كله، مش بس العالم العربي وما هنالك. جاوبتني جواب كتير كتير هيك خلاني أرجع ركز. قالت لي روعة، الناس لما بيصير في مشكل قد ما يكونوا صار لهم وقت مش عاملي لك لايك أو مش شايفينك على الشاشة أو مش حاضري لك تقرير، ما بيروحوا عند الإعلاميين المؤثرين، هو اللي بيشتغلوا بيجوا بيتواصلوا بيفتشوا عني أنا شيرين أبو عاقلة، بيجيبوا رقمي بيخبروني أنا، بيتصلوا فيني أنا حتى لو من سنتين مش شايفيني على الهواء. فبرأيي أنه هيدي الجملة وقتها هي اللي خلتني أرجع ركز، أنه هي كل عمر الناس هيك، وبعد أكتر بالعالم العربي في نحن عشنا 10 سنين تقيلة، يعني فينا نقارنا بالعشرية السوداء تبعت الجزائر، ما كانت سهلة. فالناس طبيعي إنه توصل لمرحلة هي تعبت من القهر والظلم، ما يكون عبالة عن جد فعليا هلأ تسمع أخبار وتسمعنا عم نحكي يوم عن القضية،
ومن غير ما نطلق أحكام. يعني برضو إحنا مرات من هيك يعني منطلع على الجمهور باستعلاء إنه والله هم التافين أو هم لا، عادي يعني أنا
يعني مثل ما قلت لك أنا بسمع أغاني مهرجانات، أكيد
بالزبط.
اللي بيشوفني عم بسمع أغاني مهرجانات بيقول تافهة، ما بيشوف بالوقت التاني إنه بنفس النهار بكون خلصت كتاب فلسفي أو سياسة اجتماعية، بحضر محاضرات فكرية، بس إنه مثلا ما بنزل على السوشيال ميديا، بنزل غنية تافهة، فأكيد بيقولوا إنه أكيد هيدي بيعتها يعني.
مشكلتهم يعني
عادي عادي يعني اللي هي الناس بتحب تختزل أساسا مش فرقانة معي يعني لأنه ما بتقدم ولا بتأخر بشغلي وبالمسار اللي أنا مختارته والقضايا اللي بحب بعدني يعني بحارب يوميا أني أنا ضلني عم بشتغل على صحافة بتعنيلي مش الصحافة العامة.
بدي أرجع شوي كمان للسؤال ولإجابتك عليه. حكيتي أنه في فرق بين إثارة النقاش والجدل من جهة وإثارة البلبلة. تقدري تعطينا هيك مثال حي فعال لشو قصدك؟ إمتى بتحول الموضوع لبلبلة وإمتى فعلا بكون يعني فعال ومطلوب؟
يعني أنا هو عادة ما بحب أحكي عن حالي، ما برتاح من هولي التربية القديمة اللي ما لازم تحكي عن حالك، وهي أول يعني ماني معودة كتير أنا اللي يكون الطرف الذي أقابل، بس مضطرة أني أذكر بكسر التاء بهالحالة
طبعا.
مثلا حلقة العنف الأسري بكسر التاء، أنا بعتقد مش بس بعتقد يعني أنا بعرف من دكاترة بالجامعة صاروا بيستخدموها كمثال للفرق بين إثارة النقاش وإثارة البلبلة، بيقارنوها، ما رح أذكر اسمه للبرنامج ومين اللي بيعمله، كمان تناول بكتير مرات العنف الأسري. أنا بعتقد أني قدمت نسخة محترمة لحقيقة موجودة. بعده من يومين في طفل انقتل على إيد أبوه اللي صار له 3 سنين عم بيعذبه لأنه عنده تبول لا إرادي، يعني هيدي حالة حقيقة موجودة اللي هي أنه البيوت لها خصوصيتها وكل واحد حر بتربية أولاده. وللأسف 3/4 الإعلام العربي اللي أخذ العنف يا بيخدها بزاوية حقوقية كتير تنظيرية، فالناس ما بتفهم عن شو عم يحكوا، لأنه خصوصية العيلة حرمة كبيرة، يعني ما حدا فينا بيتقبل أنه تيجي يكون في دولة بدها تتدخل بقلب بيتنا مثلا. أنا بعتقد أنه بهاي الحلقة وصلت رسالة لمست كتير ناس، ما فتت بالتنظير، فتت بكيسز يعني هن نجوا من عنف أسري ممنهج وبين شخص معنف نفسه، هو كان يعنف أولاده، كمان حكي عن أثار هيدا الشيء على علاقته.
هذا الإشي مهم، هذا الإشي مهم، وفي ناس تختلف حوله يعني أنه هل نقابل هذا الشخص أو لا.
إيه أنا لأنه قابلته لأنه شخص تايب، يعني لو هو شخص ليبرر لنفسه أنه هو كان يضرب أولاده، بالعكس هو كان عم يشرح أنه هو كان ضحية أبوه، وبرضه ما برر، ما قال أنا لأنه كنت ضحية بي ضربت أولادي، قال أنه أنا استغربت من حالي يوم اللي وعيت على حالي أنه أنا كيف عم برجع عيد شغلة كنت تأذيني وكنت واعد نفسي ما عملها، وخسر عائلته. يعني هو بيقول بندم أنه هو فعليا خسر عائلته نتيجة تصرفاته، ما قادر يصلح الضرر تجاهها، لا فعليا تعاطفت معه ولا بررتي له، بس بنفس الوقت ما حكمت عليه، يعني كانت مساحة لا لنحكم على أي حدا فيهم، لنحكي عن فعليا قدي هيدا الشيء بخرب الأسرة بدل ما يحميها،
ونفهم الأبعاد ونفهم السياق يعني بالزبط. التاريخي للموضوع،
فبدل ما نصير بأنه كيف بتضربها وشو جوابتك ولا وبحقلك وعيت عليه وأعطيه تنظير أنه لا كيف مديت إيده، عن جد ما في حدا حضر هيدا الحلقة إلا ما إجا وقال لي أنه عن جد خليتينا نرجع نفكر. كان فيها أنا إلي جزئية بسيطة جدا، أنا كان دايما حب نسمع من الضيوف أكتر ما أنا أحكي، وبعتقد هيدي جزء من الأشياء اللي بفتخر أني بعملها بمقابلاتي. أنا بس بالآخر قلت جملة أنه هاي نحنا صرنا بزمن مختلف، وبدل ما نكون نحنا منيجي منقول للولاد يسكتوا ويصبروا ما يعصبوا الشخص، المفروض نحنا بعد عنا قيمة بالعالم العربي اللي هي التكافل والمجتمع بعده بيتدخل ببعضه، فخلونا نتدخل إيجابيا. أنا ما قلت المجتمع لازم يسكت، ما حربت المجتمع، قلت مطلوب منا أنه نكون جزء من هيدي الأسرة، ومطلوب منا أنه لما نتدخل نيجي نقول له ما بيصير تمد إيدك على مرتك وولادك، مش نيجي نقول لهم أنه لا أنتوا سكتوا وتحملوا. وبعتقد أنه هيدي الحلقة فعليا هي عن جد مثال واضح لكيف بيكون إثارة النقاش وكيف بيكون إثارة الجدل.
مشكلتي برضو بالاستقطاب، بالنسبة لي لما يكون في استقطاب هذا يعني معيار أو خلينا نحكي مؤشر لأنه هاد بلبلي أكتر من ما هو جدل، فاللي هو بيطلب من الجمهور أنه أنت مع أو ضد. هلأ مرات هذا الإشي مفيد وبالعكس يعني بفرجيكي مؤشرات، بس طريقة كيف إحنا يعني منطرح هذا البول مثلا على الإنستغرام كتير مرات بتكون مستفزة وبس بدها هيك عن جد تثير البلبل، مش قادر يعني حتى
ألاقي وصف آخر. أنت تقلي أنت مع فلان أو أنت مع علان، بس تقلي أنه هلأ أنت مع الضرب بالبيت بالتربية أو لا، أنه في شيء اسمه شوية أخلاقيات، أنه شو الرسالة اللي عم بتوصلها. أنا بتذكر يعني هيدي شغلة من لما بلشت برنامج، أنه كان دايما غير المحاور كان يطلب مني مدير البرامج شو الرسالة. فانه اوقات هيك انه بتكوني بعجقة الشغل عم بتفكري انه عن هلا فاضي انا عبي هيدي الشغل، بس عن جد لما بتكتبيها لما بتقعدي وبتركزي فيها بتحسي انه لا كتير ضروري عن جد قبل ما اعمل اي مقابله اكون عارفه شو الرساله.
صح صح بتفق تماما. وهنا ممكن يعني نحكي عن بودكاست لنا، لانه البودكاست هو بيهدف اصلا للتعبير عن آراء مختلفة ومتباينة، وبظل الكانسل كولتشر أو البولاريزيشن اللي إحنا عايشينها على الإنترنت هذا الإشي صار كتير قليل، ولما يعني بتمارس بكون بس علشان إحنا بدنا نسجل نقاط لبعض، عرفتي؟ بس بودكاست لنا بتوقع إنه هو عن جد مساحة عم بتحاول فعلا إنه تسمع الرأي والرأي الآخر من غير برضو ما نكون مبتذلين ومن غير ما ندخل بنقاشات يعني بتفرق ما بيننا زيادة. واللي ما سمع البودكاست بنصحكم جدا إنكم تسمعوه، بتقدروا تلاقوه على جميع منصات البودكاست، وروعة هي اللي بتقدمه. فأحكي لنا شوي عن معالجة بودكاست لنا لهاي الجزئية بالذات.
أول شيء أنا يعني بالأساس لما وافقت أني أقدم بودكاست لنا لمناظرات الدوحة، وافقت أنا ومغمضة عيني يعني أشعر بالتوافق أنه هيدي المساحة اللي بيقدمها دوحة ديبيتس كانوا بالإنجليزي هي مساحة بتحترم وجهات الرأي المختلفة، بس بنفس الوقت بتعرضها فعلياً رأي ورأي آخر من دون ما تفوت بالرأي اللي يعني في رأي ورأي آخر، وفي التحريض وفي خطاب كراهية، هيدا مش رأي يعني، عندهم موازين الأخلاقية واضحة. أنا بالنسبة لي مناظرات الدوحة وحبيت أنه هيدا المساحة ببودكاست لنا هي للجنزي أكتر، للجيل الشباب، لأنه أنا بحس يعني هلأ حتى من متابعيني بعرف أنه أنا جاي اللي بالنص، يعني مني مع الجيل القديم كتير ولا مع الجيل الجديد اللي بعرف أحكي معهم لهيدا الجيل. يعني عن جد لما بتشوفي في وجهات نظر مختلفة ما بتكون صدامية، بتكون فعليا الوجهات النظر اللي فيك تقتنعي فيها، اللي في مساحة. أنا كمان يعني هيدا اللي بحترمه بدوحة ديبيتس، ويمكن كمان كان جزء من بكسرتها، أنه نحن بحاجة لنبتعد عن الاستقطاب، نحن بحاجة نتقبل أنه في
تباين
في approaches مختلفة، يعني في مقاربات مختلفة للموضوع نفسه. أنا ممكن هيدا الشيء يكسرني كتير، أنت يمكن ما يأثر فيك أبدا، أنت تحترمي أنه أنا هالقد بتأثر وأنا أحترم أنه أنت ما بتتأثري. يعني في ناس نحن للأسف بمجتمعاتنا كتير بتنظر كيف لازم نتصرف. البودكاست لنا بيطرح انه لا، ما في شيء اسمه هيك لازم نتصرف، في هيدا الشخص هيك بيتعامل مع التنمر على السوشيال ميديا وهيدا الانسان بتتعامل بهي الطريقة، واثنين يمكن صح واثنين يمكن غلط، بس دايما مثل ما قلت لك لما بيحرصوا يجيبوا رأيين مختلفين ما بيكون اي رأي فيهم في اي اهانة لكرامة اي انسان او تنظير او استعلاء على حدا، يعني في توازن. وطبيعي نكون مختلفي الآراء يعني، وطبيعي إنه نسمع بعض، إذا ما بنسمع بعض ما بنقدر نرتقي بأي حوار موجود. وهذا بالنسبة إلي جزء أساسي من هوية دوحة ديبيتس وقطر فاونديشن إن جنرال. فبودكاست لنا مثلا بتلاقي حتى معايير الجمال ما حكمنا على الناس اللي راحت عملت عملية تجميل، يعني نحن قادرين نتفهم إنه في ناس ما قادرة تواجه هيدا الضغط، بس يعني كان في رسالة كتير حلوة إنه لازم نجرب نسمع لنفسنا مش لضغوطات غيرنا. كان في عن بيئة العمل اللي هو برأيي كتير 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 شي واضح يعني هلأ هاي يمكن ما يحبوني فيها للجنزي، بس أنا بقولهم أنه احترام للجنزي للwork life balance أو التوازن بين حياتهم الشخصية والعمل هي اللي عم تخلينا مجال أنه نحن الجيل اللي بالنص يكون عندنا بعد مجال نشتغل أكتر. يعني أنا بشوفهم بيجوا على الشغل بيعطوا من قلبهم بس مش مستعدين يعطوا هيدا الوقت الزيادة اللي نحن كانوا يحسسونا بالذنب بأيامي إذا نحن ما منعطي الشغل 20 ساعة من نهارنا. يعني يوم اللي كنت طالبة بأنه لا أنا بحاجة لراحة كان يعني ينظر لك أنه انه لا ما شوفي فلان صار له سنتين مش اخد اجازة، انه هيدي انا بالنسبة لي شيء مش صحي بالنسبة للجيل الجديد، مستحيل يقبلوها مستحيل.
فاحنا مخربين عليهم علشان هم بتنافسوا معنا واحنا تمام يعني بنعمل بده يا المدير
عن جد. فيعني كان في مواضيع كتير حلوة ولسه جاي مواضيع كتير بعد احلى. موضوع النشاطية هل هي استعراض ام لا، اللي هو بيرجعنا ل سؤالك عن جد الواحد اللي قبل عن قدي الواحد قادر يعطي للقضية إذا الجمهور مش عم يسمع. صراحة يعني هيك في مبادئ حلوة، في أفكار حلوة، وأنا برأيي أنه في مساحة نقاش بحاجة إلى جيل اليوم عم نقدر نعطيها، وبتمنى يعني يصيروا هيك يسمعونا أكتر وأكتر ويشوفوا ويقترحوا علينا كمان مواضيع بتهمهم.
روعة، حكيتي عن دور الصحفي بإثارة الجدل والنقاش، وحكيتي أنه هاي من مهمة الصحافة، بس هنا ممكن كمان يعني أسألك سؤال شوي أبعد، اللي هو قديش ممكن للصحفي، يعني حكينا عن المادة الصحفية أنه مهم أنها تثير الجدل والنقاش بطريقة يعني بطريقة متوازنة وبطريقة صحية ومش أنها تثير البلبلة، بس قديش الصحفي نفسه أو الصحفية نفسها بيقدروا أنهم يعبروا عن آرائهم الشخصية بالمنتج اللي هم عم بيشتغلوا عليه؟
لا، بالمنتج شوفي، هو أنا دايماً بلاقي حسب نوع المنتج للأمانة، يعني إذا هي نشرة الأخبار العادية اللي أنت بدك تقريها وزميلك اللي قبلك بده يقراه وزميلك اللي بعده بده يقراه، يعني فهي نشرة الأخبار وقراءة الأخبار مش مساحة لتعبر عن رأيك أساساً، لأنه ما المفروض أصلاً يكون فيها رأي، يعني لا أنت ولا المؤسسة. المؤسسات بتعبر عن آرائها عبر يعني حجم التغطية اللي بتخليها لخبر ما أكثر من تاني، يعني أحياناً بالمصطلحات التحريرية، يعني مثلاً الجزيرة بتستخدم شهداء بفلسطين غيرها ما بيستخدم، بنستخدم احتلال غيرها طبعاً ما بيستخدم الاحتلال. فيعني أكثر من هيك مساحة نشرة الأخبار الجافة خلينا نسميها مش مساحة للتعبير عن الرأي ولا حتى التغطية المفتوحة، بينما البرامج أو الأسئلة، أحياناً أسئلة الضيف هي مساحة لتكون أنت عم بتوجه الضيف ليقول رأيك نوعاً ما. بس أنا إجمالاً يعني من جماعة اللي بدورات التدريب اللي بعطيها بالتقديم بقلهم أنه لا، هو يعني أكثر من من، كيف، لماذا، ما المفروض نسأل هل برأيك هو ذلك، هيدا السؤال ما بحبه، اللي هو في كتير رأي واضح وصريح للمذيع. بس البرامج هي مساحة أكبر لحتى تقدر تعبر فيها عن رأيك. يعني أنا مثلا بكسرتها كل المواضيع تقريبا هي أنا اللي بحط المحاور تبعيتها، أنا اللي بحط الزاوية، أنا اللي بقترحها أساسا. يعني ما بتذكر، بعتقد المقترح الوحيد اللي إجاني من الإدارة كان يوم المرأة العالمي، يعني تخيلي أنه هيدا الشيء الوحيد اللي قالوا لي انه انتبهي جاي يوم المرأة اعملي عنه حلقة. غير هيك المواضيع كلها كانت اختياري، فبالتالي هي جزء منها آرائي، الاشياء اللي بتهمني، الاشياء اللي لفتتني انا. مثلا نضالات السوريات والمصريات السياسي كان جزء انا بالنسبه لي ما اخذ حقه الكافي بالاعلام العربي، فكان له اكثر من حلقه عن المعتقلات، عن وصمه المجتمع لما تطلع من المعتقل وما هنالك. ففي مساحه، في مساحه دائما. يعني انا حتى بفرانس 24 كان في معايير تحريريه، مصطلحات تحريريه برايي مش عادله للقضيه الفلسطينيه، وكان حتى يعني لما يكون في حرب على غزه يكون في تدقيق كبير من الاداره على قدي عم نعطي مساحة للطرفين. وأنا بالنسبة إلي هون ما كان في طرفين، كان في طرف يستخدم قوة مفرطة حتى بالقوانين الدولية، هو يعني مهيمن عسكريا، وطرف أضعف اللي هو الفلسطينيين. كنت أنجح أني رتب الخبر، رتب ترتيب النشرة، رتب الأسئلة، كان تاخد مني مجهود أكتر، بس أنه يبين أنه يطلع الواحد من النشرة حاسس أنه لا، في ظلم حقيقي تجاه الفلسطينيين.
تماماً تماماً. وأنا كنت كمان عم بفكر يعني بتجربتك الإخبارية، ولكن أيضاً بتجربتك بأوضة روعة، لأنه بأوضة روعة كنت عم تعبري عن حياتك الشخصية، وعم نحكي عن كمان أمور كتير بتمسك. يعني بحكي لنا عن الفرق ما بين التجربتين، وأنت كصحفية عم بتمارسي هذا النوع من الصحافة الصبح وهذا النوع من الصحافة بالليل، أو يعني بأوقات مختلفة، شو التحديات اللي بتواجهك وكيف تقدري توازني ما بين الاثنين؟
هلأ شوفي، أوضة روعة أنا بالنسبة إلي هي مدونة مصورة أكتر ما هي مادة صحفية. أنا كان دايما في عندي ضيفة مرة قالت في شيء مقرقع في صدري، يعني في شيء هيك قاعد على نفسي بدي أقوله. كان دايما حس أنه المساحة الإخبارية بتقيدني، فكنت دون يعني بفرانس فان كاتر كان عندي مدونة، ولما انتقلت على الجزيرة هن كمان عرضوا علي أنه يكون عندي هيدي المساحة بالتدوين، وكان جزء من مدونات الجزيرة اللي كنت أحياناً بأيامها كانت أكتر خواطر سياسية، أحياناً تكون حتى مواقف وتحليل. يعني أنا بكتب، كنت دايماً حس أنه في شي بعد علقان بقلبي عبالي أقوله
ما بعد الخبر.
ما بعد الخبر، خصوصاً أنه يعني أخبارنا صعبة، فعن جد ما في عندك وقت تقولي قدي أنت مأثر فيكي أو قدي أنت زعجك هيدا الخبر وما هنالك. فكان دايماً عندي هيدا المساحة، وكان دايماً محظوظة أنه الإدارات دعمتني بهيدا المساحة. هلأ الفرق أنه انتقلت من المكتوب، قررت انتقل من المكتوب إلى المصور وحطيته بقالب. يعني أنا قبل أوضة روعة كنت بنزل أحياناً فيديوهات فيها رأي، من لما صار تقريباً الناس بتدون بالفيديو أكتر من they vlog more than they blog، يعني بدونوا بالفيديو أكتر من المكتوب. فقررت من فترة صراحة، من لما انتقلت على القطاع الرقمي يعني اكتسبت كتير مهارات، تعلمت كتير أشياء، أخذت كتير دورات، وحسيت أنه أنا يعني في عندي هيدا الجانب الكرياتيف، مثل انه رتب الوان البيت ورتب الكادر، وعبالي اعمله بشيء انه ليه لحتى يضل هيك فيديو بس يكون في شيء عبالي احكيه، ليه ما بيكون شيء ممنهج، بما انه في كتير ناس بتضل تسالني عن كتير تجارب شخصيه، خصوصا قصص علاج ظهري، الاكتئاب، الأمومة وما هنالك، بما أني أنا بحكي كل شيء على السوشيال ميديا، يعني خبرة كل إخباري تقريبا. فقلت أنه خلص بجمعهم بفيديوهات مرة بالأسبوع، بيصير هيك قالب موجود. وكمان صراحة كان فيها جزء هدفه ماركتينج لألي كمذيعة في الجزيرة، يعني نحن وصلنا بمرحلة الخوارزميات بتحارب حسابات المؤسسات، وبعد مؤسسة مثل الجزيرة لأنها مثلا مناصرة للقضية الفلسطينية، بعد محاربة الخوارزميات إلا بعد أكبر. ففعليا الحسابات الأفراد أحيانا بتجيب تفاعل مع الجمهور، أو بتجيب أو بتورجي الجانب القريب منا أو الإنساني منا، أنه نحن مش بس ناس على الشاشة. فلقيت أنه في هيدي المساحة اللي بتخلي لي تواصل مع الجمهور، اللي بقدر بعدين خبره فيها عن البرامج اللي عم اشتغل عليها. يعني ليه بده يروح يسمعني ببودكاست لنا، أو يروح يحضرني بهلأ برنامج جديد عم بشتغله لمنصة الجزيرة بدها تطلقها بآخر السنة، إذا هو ما بيعرف عني شيء، ما بيعرف لا أفكاري ولا تجاربه، ولا بيعني له أنه يسمعني يعني.
بس هذا يعني أنا بعتبره تغير بالعقلية تاعت المؤسسات. بعرفش إذا بتوافقيني، بس زمان بفكر إنه كانت المؤسسات بتحاول إنه بالعكس تقيد الصحفي ضمن قالب مثلاً المراسل أو المذيع أو المذيعة، من غير ما يكون عنده أي تواجد يعني خارج هذا الإطار، لأنه كان ينظر للصحفي إنه خلص هو مهمته إنه يكون عم بينقل الخبر بطريقة كتير موضوعية، وهذا الشخص أصلاً يعني مش إنسان إلى حد ما، تقريباً روبوت. بس أتوقع يعني هذا ما استمر كتير، خاصة يعني مع السوشيال ميديا، وهلأ كمان مع الذكاء الاصطناعي أصلاً، يعني كان من هون لعشر سنين بطل فيه يعني مذيعين أخبار من الأساس يعني.
صح يعني. شوفي هلأ نحن داخل الجزيرة في كتير طبعاً قيود، على لأنه نحن جزء من الهوية البصرية للشبكة يعني
مؤسسة.
بس نحن عنا داخلياً من فترة يمكن 3-4 سنين فكروا إدارياً بالموضوع وجودنا على مواقع التواصل، وعملونا لائحة أو معايير وجودنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان أنا لما قررت أني يصير فيديوهاتي أو وجودي أو ستورياتي الموجودة على الإنستغرام والفيسبوك أعملها بقالب منظم، فتت رجعت جردت هيدي المعايير من جديد ودققت فيها، ولقيت أنه الجزيرة فعلياً عطتنا مساحة حرية كتير كبيرة، لأن مثلاً نحن الجزيرة ما بتتدخل أبداً بتغريداتنا، بدليل أنه في كتير أوقات بنعمل مشاكل دبلوماسية. ومثلا يعني أنا لما دونت للجزيرة عن جد ولا مرة إجاني أي ملاحظة على تدوينة أو أي اعتراض على شيء كتبته فيها. بقلب هيدا المعايير الجزيرة كتبت لنا بوضوح أنه الجزيرة تشجع موظفيها ووجوهها على إخبار العالم والمتابعين بتجاربهم الشخصية وبشغفهم بالحياة. المعايير الأساسية هي أنه ما نعرض أي زميل للخطر بأي موقع، ما نفصح عن معلومات داخلية أو تضر بأمن أي مثلا مراسل بمنطقة محظورة أو بأندركوفر يعني مثلا. فهي يعني فعليا وما يكون منتج صحفي ممكن يكون في يوقع أي مسؤولية مهنية على الجزيرة. فلهيك أوضة روعة ما بيجي بيقلك إنه ما بيجي بالبرنامج بقول اليوم قررت أن أتحدث عن ظاهرة تفشي ما بعرف شو، أو اليوم أحدثكم عن ظاهرة الديسك والعلاجات الممكنة. أنا بحكي عن تجربتي إلي فقط. منا مادة صحفية هي فعليا،
هو رأيك كمان وتجربتك.
هو تجربتي حتى لما بيكون رأيي بيكون رأيي بتواضع ومش بطريقة حاسمة، وكتير بحرص على أنه ركز اختار كلماتي بعناية أنه ما يكون في أي شيء صحفيا أو مهنيا يكون ملزم للقناة. ولهيك كمان مثلا بقدمه باللغة العامية مش بالفصحى، لأنه معتبرة أنه أنا وجودي مع الشبكة هو بالفصحى مثلا، بس أساسا هو الفحوى أنه هو مش إخباري ولا صحفي يعني.
كتير بكون عندي يعني اهتمام أعرف شو رأي جنزي في الموضوع، أنه المؤسسات برضو عم بتحط لوائح لكيف نتعامل مع حساباتنا على السوشيال ميديا يعني.
كتير لوائح على فكرة، يا ريت الجنزي يشوفنا
أنقذونا يا جنزي. طب بما أنه دخلنا يعني بالخاص، احكي لنا شوي عن كيف تتعاملي مع التعليقات اللي بتركوا لك ياها الجمهور على حسابك الخاص، إما على بودكاست أوضة روعة أو أي بوستات تانية أنت بتنشريها على السوشيال ميديا، لما هاي التعليقات تكون بتخالفك بالرأي؟
صراحة أول شيء بحياتي تقريبا زعجني أنه حدا يكون مخالف بالرأي. في فترة كان في شتائم، هلا أوضة روعة الحمد لله يعني التعليقات إيجابية بشكل دائم، وبعتقد لأنه فيها هيدي المساحة الخاصة من دون استعلاء ولا تنظير ولا جدل. يعني أنا ما هدفي أن يثير الجدل حول أي موضوع حتى لو كنت عم بحكي عن مواضيع جدلية، فالتعليقات عم بتكون إيجابية. يمكن لما بيكون هيك في تعليق شوي غاضب بحاول امتصه صراحة، إذا منه مهين، إذا ما في شتيمة أو إهانة بحاول امتصه، لأنه في كتاب قريته أصلاً أوضة روعة هالأسبوع هيكون عن الموضوع، في كتاب قريته من فترة اسمه سيكولوجية الإنسان المقهور، كتير غير لي نظرتي لهيدي التعليقات. يعني قبل كنت فكر أنه يا الله ليه الناس هالقد لئيمة أو غاضبة أو بتكب سم علينا، بعدين حسيت فهمت أنه هنا عم بعيشوا أو يعني كنا عم نعيش أوضاع مش أحسن الأوضاع بالعالم العربي، يعني لا فيها إعلاء للكرامة الإنسان، كل واحد عم مضغوط من اللي فوقه فبدو يفش خلقه، فعادي أهلا وسهلا إذا هو عن جد فش خلقه بهالتعليق، إنه إن شاء الله يكون
بتكون عم تخدم
يعني
البشرية
عم بخدم البشرية، ما أحسن ما أنه يفش خلقه بمرته وولاده مثلا. فيعني هيك بتعامل معهم. بس أنا تعاملت مع حالة تنمر كتير قاسية كانت بفترة، وهيدي وقتها كمان يعني ابتعدت عن السوشيال ميديا فترة، خلتني كتير عيد التفكير أصلاً في جزء من التجربة حكيته بحلقة بودكاست لنا عن موضوع التنمر على الانترنت، خلتني عيد النظر بقدام نكون موجودين. مثلاً هي كان جزء أساسي بإني ليه ما كتير بحب ورجي ابني على السوشيال ميديا أو حياتي الخاصة. يعني في أشخاص بيمرقوا يمكن واحد من 100,000 متابع بتكون مريضة، عندها نوع من الهوس، عندها نوع وممكن تأذي. يعني أنا كان جزء من الأذى أنه هيدا الشخص صار يفتح حسابات باسمي وياخد صور كتير عادية، يعني إذا بتشوفي على بروفايلي بتلاقي أنه أنا صوري يعني جدا عادية، يحط عليها كابشنات كتير قاسية، ما رح أذكرها يعني هون، بس وصل لمرحلة أنه لقى حسابات عائلتي وصار يجمع الصور منهم، وصار يحط انه مثلا هيدا عمتي كان بوقت عم تصارع الكانسر صراحة، فجيب صورتها، هي اسمي على اسمها، جيب صورتها وحط انه هي المسؤولة عن اي حجوزات اللي يعني بعتقد صارت مفهومة الفكرة اللي كان عم بيحاول يروج لها. فمثلا هيدي كتير ضايقتني، ووقت اعتذرت من عمتي وقلت لها ما بعرف شو بدي اعمل، وما كنت عم بقدر سكله الحسابات لانه طبعا انستغرام كان لا يرى ما يخالف قواعد الكوميونتي تبعيته بكل هيدا الشيء. وبعدين يعني بالشغل كمان كانوا يقولوا لي هيدا تمن الشهرة، اللي هي كلمة كتير بكرهها. بس بعدين للأمانة يعني مدير الهوية هو بالنهار يعني شافني عن جد عم برجف، كان عندي مؤتمر عم أقدمه وكنت عم برجف يوم اللي أخذ صورة عمتي، فقال لي لا أكيد مش تمن الشهرة، ونحن عنا تواصل مع إنستغرام نقدر نسكر هيدي الحسابات، وساعدوني سكر الحسابات. بس يعني بقي يفتح حسابات تانية لآخر شي، ساعدني متابع تاني صراحة إنه أعرف أوصل لعائلته لهيدا الزلمة وخبرهم إنه شو عم يعمل. وهيدي كانت الطريقة الوحيدة لحتى توقف صراحة، إني وصلت لأمه للشاب وهي اللي يعني استحى من حاله. يعني
وإنتي يعني كنت بتعرفي على معرفة شخصية ولا لا؟
لا، كان هو أحد المتابعين. هلا أنا برد كتير على المتابعين، هلا من بعدها مثلا تعلمت إنه ما رد على كل الناس، فبعتذر من الناس اللي ما برد عليهم خصوصا الشباب، عن جد بعتذر. بحاول بس رد إذا في أسئلة عن جد عن المهنة، أو مثلا إذا بتنصحينا ندرس إعلام أو عبالنا نفوت على الإعلام كيف ممكن توجهينا. بس إيه، أنا قبل كنت رد على كل المتابعين، فهو يبدو يعني أخذ الموضوع لدرجة هوس.
طب وهل بتعملي بلوك أو مثلا بتمحي التعليقات اللي بتكون مسيئة أو فيها شتائم؟
فقط الشتائم والبلوك، لأنه منا رأي بس اللي الاختلاف العادي حتى لو كان أحيانا حاد اللهجة، يعني التقبل تبعيتي فيك تقولي عالي جدا للاختلاف، فيكون مستفز ومنرفز وعادي أهلا وسهلا فيهم، مثل ما قلت لك إذا عم بيساعدوا يفشوا غضبهم يا أهلا وسهلا. بس إذا شتيمة لا، بعمل بلوك لأنه ما في داعي يكون لهم مساحة صراحة.
وهيك خرجنا كتير يعني عن نطاق الرأي، يعني بطل موضوع رأي
بالضبط، صار خطاب يعني كراهية، شتيمة وخطاب كراهية وأكيد لا. يعني هلأ مثلا إذا عم يشتم حدا تاني كمان بعمل بلوك، أو إذا عم بحرض على أحياناً في ناس ما بعرف ليه بتستفز، إنه إذا شافوا تعليق بيقولوا أنت بتستاهل الحرق مثلاً، هي بشيلة يعني حتى لو هو عم بيدافع عني من شخص خلينا نقول عنيف شوي بتعليقه، لا بشيلة وبعمل بلوك لأنه ما بحب يكون على حساباتي في هيدي المساحة.
طبعاً طبعاً. طب وهيك بما إنه دخلنا يعني برأي الجمهور وتفاعل الجمهور مع المحتوى الرقمي، شو رأيك بالكنسلة؟ يعني ببداية حديثنا حكيتي إنه اللايكات مش هي اللي المفروض تقود عملنا كصحفيين، بس برضو رجعتي أكدتي إنه الجمهور طبعا موجود ومهم يكون موجود، بس لازم إحنا نبحث عنه، ولازم يعني اللي حكته شيرين أبو عاقل الله يرحمها. فلما الجمهور توصل معاه لدرجة الكنسلة، شو رأيك بالكنسلة كأداة وشو تفاعلك معاها؟
هلا أنا حاليا بعتقد إنه هي موضة رح تبطل، يعني ماني شايفتها موضة ممكن تستمر، بس يعني أخذت وقت لحتى أفكر إذا معهم حق أو ما معهم حق، قدي معهم حق قدي ما معهم حق. المشكل فيها أنها هي عم بتكنسل أحياناً من دون بحث عميق. يعني بقدر أنا مثلاً، أنا في مغني ما بسمع له أغاني لأنه بعد البحث بكل المعلومات حوله نعم أدركت أنه إيه في هيدا الشخص متحرش ومغتصب، فلا أشارك أغانيه، لا ما بعمل له لايك، ما بشارك بأي حفلة من حفلاته. بس بعد قراءة للملف يعني ما المفروض أنه تكفي الكنسلة من حملة موجودة على السوشيال ميديا قبل ما عن جد نكون في أحكام قضائية، يكون في شخص مؤهل أكثر من نحن ومشاعرنا على السوشيال ميديا. هلأ لما بيكون في تحقيقات، أنا مع تصديق الضحية طبعا يعني دائما، ولكن عم بحكي عن الكنسلة أحيانا. يعني أنا يوم اللي قلت أنه سعيدة أخيرا بحكم القضاء على هيدا المغني، صار في حملة كنسلة ضدي لأنه ما دعمته، لأني قال يعني مغسول دماغي وأنه هي مؤامرة أكبر. مثلا هيدا حملة، هيدا النوع من حملات الكنسلة أكيد أنا ضده. بشكل عام أنا مع الحملات اللي بتخلي يعني كان عندنا موجة بالحياة اللي هي ضد الصوابية السياسية اللي هي روج لها ترامب وقتها أنه خلص زهقونا جماعة الأخلاقيات، مع أنه نرجع للأخلاقيات بس الكنسلة يمكن هي الحد الثاني الطرف النقيض، يعني فيك تقولي مثل يسار متطرف ويمين متطرف، آخر شيء الناس بتوصل دايما للوسط أكتر فبتصير عقلانية أكتر بمرحلة ما، فهيك وهيك، بس نحن دايما بحاجة للنقيضين لحتى نعرف نلاقي الوسط يعني.
صح صح. ويعني أنا بتوقع الكنسلة كمان ظاهرة نتجت من الفراغ أو من الفجوة الموجودة عندنا بالواقع العربي وبالعالم كله، يعني زي ما حكيتي ما في خلينا نحكي آليات محاسبة على الأرض إن كانت قضائية أو غير ذلك لحتى نحاسب الأشخاص اللي هم عم مثلا بكونوا متهمين بجرائم مثل اغتصاب وغيره. فالكنسلة هي زي كأنه بديل، بس زي ما حكيتي المشكلة لما أنه نفكر هذا البديل هو الحل، هو مش حل، هو ممكن يكون حل عبال ما نلاقي حل جذري أكتر، بس هو مش حل مطلق يعني. فأتفق
بس معاكي. مثلا يعني هلأ موضوع الاغتصاب هيك كتير بالنسبة لي أبيض وأسود يعني، بس مثلا بموضوع القضية الفلسطينية هيك عم تذكر مقطع من نسيت معلي اسمها الأول للمغنية فلسطينية شابة، هي لما مخول يمكن عائلة مخول، بتقول فيها أنه أنا كنت صغيرة وما كنت بعرف أني عم بيض صورة الاحتلال، فأنه معلش يعني ما تزيدوها علي. مثلا في كنسلة مبنية على مواقف سياسية من 10 سنين،
بالزبط.
بحس أنه مش منطقي إذا شفنا أنه مسار الشخص تغير وبتكون أنه إيه بس هو عم يبيض صفحته، طب بس يعني طالما هو علنيا عم يتراجع عن قرار من هي الآراء والمواقف السياسية عن جد بتتغير بحكم المعرفة طبعاً. والوعي، فمش عم نحكي عن شخص بين ليلة وضحاها، لما ننكش موقف قديم كتير ويكون كل المسار شفناه أنه هيدا الشخص تغير وصار أوعى، أكيد أكيد يعني فينا نسامح. يعني أنا الحمد لله كنت محظوظة أنه ما في كان سوشيال ميديا لما كنت مراهقة وكنت بالثانوية، أنه أنا كتير كنت مبسوطة أنه إجا أميل لحود رئيس، بس كنت طفلة ما بعرف يعني أكيد كل شيء من بعده.
ممكن أعرف هذا المقطع إذا بدك فكري فيها.
لا لا خليها يعني، ما هي دليل أنه الحمد لله ما كان في سوشيال ميديا، بس لو كان في سوشيال ميديا وكنت منزلة الغنية اللي عملوا له إياها كان أنه كتير كتير كنت استحيت صراحة هلا أنه أرجع أشوف حالي من 20 سنة يعني.
تماما يعني هنا بنرجع بنحكي عن الأبيض والأسود وعدم المقدرة على فهم التباين أو فهم السياق يعني التاريخي وفهم السياق المجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني، واللي بيغير من أرائنا كل شوي. في نقطة أخيرة ممكن بحب يعني أتناقش فيها معاكي، اللي هي إلها علاقة بالخوارزميات على السوشيال ميديا، يعني بما أنه عندك وجود واضح على الديجيتال وأنت كان عندك خبرة ما قبل الديجيتال وما بعد الديجيتال، يعني الخوارزميات تاعت فيسبوك تاعت مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بتعتمد على إرضاء، يعني ممكن أكون غلطانة طبعا بحب أعرف رأيك، بس بتعتمد على إرضاء المستخدم. فأنا كتالة مثلا عندي توجه معين، عندي موقف سياسي معين، فكل الأراء اللي بتطلع لي على السوشيال ميديا أريح للجميع، لإلي ولا فيسبوك ولا الجميع جميع الأطراف إنه أشوف أراء تشبهني، وهنا بندخل بالإكو تشيمبرز. فإيش رأيك بهذا الموضوع وفكرة الإكو تشيمبرز في الخوارزميات؟
دايماً لما بكون بأي ندوات أو مؤتمرات، أنا لأنه هيك شوي نيرد فبيخدوني على المحاضرات AI والجوريثم وتكنولوجي، دايماً بقول أنه العدو الأساسي للديمقراطية وللحريات وللحقوق الإنسان هي الخوارزميات برأيي. منا قصة أنه لأنه أنت لما ما بتكوني بتعرفي الرأي الآخر تنصدمي صراحة، بتنصدمي يعني. وهيدا برأيي سبب ليش شفنا عنف كبير أحيانا بموضوع بسيط مثل الماسك، يعني شفنا فيديوهات ناس عم تضرب بعضها لأنه أنت حاطت ماسك وأنت مش حاطت ماسك، ما بيتقبلوا أنه هيدا الشخص موجود لما ما تعرف أنه عن جد شو حجم الاختلاف أصلا، كيف ممكن تغير رأيك؟ جزء من التطور البشري أنك تكون منفتح على آراء غيرك تسمعهم، ممكن ترمي 90% منهم بس ممكن رأي واحد يغيرك فعلياً أو يطلع منك أنت وهيدا الشخص فكرة بعد أحسن. فأنا بالنسبة إلي هي جزء عدو أساسي للديمقراطية، مش بس الصحافة، الديمقراطية قبل الصحافة. بعتقد عم بيصير في شوية وعي بأمريكا لهيدا الموضوع، فعم بيصير في تدقيق، بس اللي عم بيدققوا أصلاً ما عندهم المهارة يشتغلوا عليه، وحتى اللي صنعوا الخوارزميات ما بعرف قديه فعلياً بقى عندهم مهارة إنه هن يخلقوا خوارزميات عادلة أكثر ومنطقية أكثر.
زي إيش عندك؟ هل عندك تصور لشو شكل الخوارزمية الأكثر عدالة؟
يعني الخوارزمية الأكثر عدالة حتماً ما بتورجيك، يعني مثال بسيط نتفليكس، أنت حضرتي مسلسل تحقيقات قتل، بيصير فجأة بيطلع لي كل تحقيقات القتل، طب يا خي أنا عبالي أحضر أشياء تانية، عبالي أعرف أشياء تانية بالعالم شو عم بتصير، عبالي أحضر شوية تاريخ. يعني هديك المرة أنا اضطريت عن جد أرجع أفتح بروفايل من الصفر لحتى شوي أنه أرجع يطلع لي توصيات. عم بحاول بسط الأمثلة، بس هي بالمواضيع السياسية وبالمواد الإخبارية وبالقرارات المصيرية، مثل أنك تصوت لفلان أو علان أو تحكي أو تعبر عن رأيك أو تطالب بحقك، كمان كتير أساسية. يعني لما أنت عن جد فعليا بس عم بتدور بدايرة صغيرة، غالباً في كتير ناس ما عم تعرف شو عم بيصير، بتعرف هيدي الدائرة. فمثل ما سميتيها إيكو تشيمبرز، هي الصدى بالنسبة إلي هي مش شي هيك خطأ تقني صار، هي خطأ كتير كبير، وما في فعلياً حدا عم يشتغل على أنه عن جد يكسرها. وأغلبون اللي صار عندهم مشكل أخلاقي بصناعة هذه الخوارزميات، بدل ما يحاولوا يغيروا من جوا استقالوا، يعني بشكرهم على نبل أخلاقهم. يعني بس إنه شو بعمل أنا بمديرة فيسبوك اللي استقالت، ومدير جوجل اللي استقال، والتانية تبعت الذكاء الاصطناعي اللي استقالوا، وقاعدين عم يعملوا حركة مقاومة من الخارج، إذا أنا جوا ما عم بقدر غير شيء.
يعني روعة، شكرا جزيلا. وأتوقع يعني في تيمة متكررة بحديثنا، اللي هي إنه جنزي، إذا عم تسمعونا أنتوا الأمل وأنتوا شباب المستقبل. أيوة. يلا قديش هاي الجملة سمعناها من قبل.
بس أنا كانوا ما كتير متفائلين فينا، أنا عن جد متفائلة بالجنزي.
أنا من كتر هاي الجملة من حكت لي إنه خلاص أنا ما تعتبروني إنه أنا شابة، أنا ما بدي أكون شابة يعني.
لا بس يعني عن جد أنا متفائلة فيه. هلأ لما بقله لابني إنه لا ما تحكي هيك، بيقلي بس أنا من حقي إني أفكر هيك، بحس إنه إيه في منظور حقوقي عندهم يعني ما كان موجود أبداً.
متفائلي متفائلي، ولما يصير تين إيجر أرجع يحكيني.
لا يعني مهيئة حالي نفسياً إنه رح أتعب، بس يعني التفاؤل رح يخليني أمضي بالمسيرة.
شكرا كتير روعة، وبتمنى يعني بتمنى لك كل النجاح في المستقبل، وإن شاء الله نرجع نعمل كمان حلقة معاكي.
لك جلد أحكي هالقد مرة تانية.
بالعكس مستعدة.
تسلمي شكرا تعالى.